حديث النبي صلى الله عليه وآله في علي: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث رواه كل أصحاب الصحاح وأصحاب المسانيد بدءا من البخاري، البخاري الذي أبى أن يروي حديث الغدير، على الرغم من أنه لا يوجد نظير حديث الغدير من بين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، سواء في موضوع الفضائل أو في موضوع الفقه.
وإن رواه البعض سماحة السيد أيضا بدأوا يسحبون الرواية من
على مستوى الدلالة، ولكن على مستوى السند لا خلاف عليها. الذهبي كان يقول الذهبي سجل إلى كلام يقول: أنا كنت أشك في حديث الغدير، أو يعني حديث عليه خلاف، ولكن لما قرأت مجلدا في أسانيده للطبري يقول أيقنت بتواتره. الحديث متواتر
السيد، يعني على ما أعتقد المتن أيضا تلاعب به القوم.
لا
يعني.
ما تلاعبوا. يا علي أنت يا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذه الجملة ثابتة عن الجميع، وإنما اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره. البعض منهم حاول أن يضعف سندها، ولكن أيضا هذه ثابتة. شاهدنا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في علي: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، رواه حتى البخاري. يعني الحديث في أعلى درجات التواتر، وهو يعطي نبوءة من أعظم النبوءات. إن كانت هناك مقولة وسندها صحيح ينسب إلى علي: ما لله آية أعظم مني، حقيقة هذه يعني ما لمحمد صلى الله عليه وآله آية في علي، وما لله سبحانه وتعالى آية في أفق التاريخ كعلي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه أنبأ عنه محمد صلى الله عليه وآله إنسان مع ذريته مع مواقفهم 1400 سنة، أن يبقى هذا الخط مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مع سنة النبي دعما وعملا، وبالأخير يتحقق ما يريد الله تعالى على يد هذا الخط بشكل عجيب. يعني نموذج مطابق لنموذج أسبق هو النموذج التاريخي. يعني اليوم ظاهرة الاستنساخ البشري، يعني البشر يعني واقعا وقف مذهولا في تلك اللحظة التي انفتح فيها على إمكانيته لاستنساخ إنسان. نحن أمام ظاهرة استنساخ أمة، علي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين بأوصاف معينة تماما. يعني في ذرية هارون يوجد يحيى، الله تعالى آتاه الحكمة صبية، النبوة صبية، ويوجد في ذرية علي سلام الله عليه الجواد، آتاه الله تعالى الحكمة والإمامة وهو صبي. يوجد في ذرية علي سلام الله عليه الحسن والحسين أخوين في الإمامة، وما بعد هذه الذرية إلى نهايتها لا يوجد أخوان في الإمامة تماما، وأيضا في ذرية هارون. عجيب حقيقة. يوجد يعني الكلام هكذا، أنا قلت أنه ما خص الله تعالى به المسيرة الرسالية التكوينية في موسى، في آل موسى وآل هارون، وهي أن الله تعالى جعل هارون أحد أفراد آل موسى. من يقول آل موسى هارون،
نعم
يقصد هارون به في الحقيقة، هارون وموسى، فهو أخوه ووزيره، وولداه ولداها هارون شبر وشبير أيضا من آل موسى.
نعم.
تماما. وآل موسى مطهرون في التوراة،
وآية التطهير نزلت.
هذا الذي نجده لهارون وولديه من آل موسى نجده في علي عليه السلام، وولديه الحسن والحسين هم أفراد بارزون في آل محمد صلى الله عليه وآله،
ونزلت فيهم آية التطهير.
أحسن. كاملة تماما. ثم آل هارون، مصطلح آل هارون: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. طيب من هم آل هارون هؤلاء؟ يعني ذرية هارون، ما تركوه من العلم الإلهي الذي دونه أبوهم وتوارثوه هو. فإذا آل هارون هم ولدا هارون والأئمة من ذرية آل هارون المشار إليهم في قوله تعالى قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، هذه آية، وأيضا هم الأسباط الذين أشير إليهم في قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم، يعني هذه الأمة وقطعناهم 12 أسباطا أمما. هنا الفهم المتداول عند المفسرين عليه ملاحظة في الحقيقة، فهموا أنه 12 عشيرة، السبط بمعنى العشيرة من الأمم بمعنى بجمع أمة.
نعم.
طيب الأمم، الأمة وردت في القرآن بمعنى الإمام، كان إبراهيم أمة قانتا لله، تماما إمام عدل. فإذا هنا والحديث عن الأسباط ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني معصومون مع الحق، وقطعناهم يعني فرقناهم 12 إماما، تماما أسباطا إماما، لأنه واحد ابن واحد ابن واحد ابن واحد، تماما أسباط. هؤلاء الأسباط أسباط بني إسرائيل من بعد موسى، لعلي أيضا سلام الله عليه، لآل هارون، يقول الحسن والحسين سبطان من الأسباط، تماما. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله من طريق ابن مسعود أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله كم يملك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، قال 12 قيم، عدتهم كعدة نقباء بني إسرائيل، والنقباء مذكورون، وإذ في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم.
إن شاء الله نكمل البحث سمح سيد، ولكن بعد الفاصل. أحبتي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي المشاهدين، ونحن من جواري ضريح الإمام الحسن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في ليلة استشهاده، وضيفي سماحة السيد العلامة المحقق سامي البدري. سماحة السيد، كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذه الدراسة، يعني بودي قبل أن نتواصل معكم سماحة السيد، يعني إذا كانت النصوص القرآنية لم يتفق عليها المختلفون والأحاديث النبوية لم يتفق عليها المختلفون والسيرة وكل ما جاء في التاريخ كان محل اختلاف ونقاش وتنازع، يعني عطفا على ما تفضلت به وهذه الدراسة الجديدة يعني وهذا الأسلوب الجديد في البحث، ألا تعتقد بعد أن فشلت أو لم تستطع الروايات النقلية أن تصمد أو تظهر الحقيقة كما هي، هل تستطيع الأدلة العقلية اليوم مثل هذه الدراسات أن تظهر وجه الحقيقة للعالم؟
الحقيقة أولا يعني أنا عندي ملاحظة على قولك أنه فشلت أو لم تصمد أمام إشكالاتهم، لا صمدت. اليوم هذه النصوص ودلالاتها التي يقدمها شيعة أهل البيت للعالم،
نعم،
العالم السني وللعالم أجمع، هي كافية وناجحة 100% على مستوى جعل الطرف الآخر يفكر ويفكر بعمق إن أراد أن يصل إلى الحقيقة. وإنما هذا البحث كما قلت هو امتداد وعمق في النصوص، لأنه النصوص مرة ندرسها نصا نصا بشكل مجزأ ومنفصل عن النص الآخر، فنعيش مشاكل الدلالة، شبهات على على دلالة النص والرواية والآية الكريمة والرد، أو شبهات متوجهة إلى السند والرد عليها، ومرة أخرى بعد ما انتهينا من هذه النصوص ووضوحها الآن النصوص بمجموعها تعطينا شيئا آخر. القرآن الكريم قدم لنا سيرة موسى وآل هارون كسرد قصصي، وبالتالي جاءت النصوص جاءت المعلومات في سياقها التاريخي فرسمت لنا مشهد. الآن نستطيع أن نستفيد من النصوص والحقائق التاريخية المرتبطة بعلي والحسن والحسين. الآن علي عليه السلام وولداه الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين صاروا واقعا تاريخيا منجزا، كتب التاريخ نطقت به والروايات نطقت به، وبالتالي أمام هذا الواقع المنجز إذا تماما وضعناه في حالة المقارنة مع المنجز من مسيرة موسى وهارون وآل هارون إلى عيسى، القضية الآن ما راح تعود قضية مناقشة نصا واحدا أو دلالة نص، لا، الآن أمام مشهد متكامل. فهذا المشهد المتكامل إذا قبل لموسى وهارون وآل هارون، هو لماذا لا يقبل في محمد صلى الله عليه وآله ومحمد وعلي وآل علي؟ والحقيقة هي لمحمد صلى الله عليه وآله، يعني الله تعالى على لسان موسى في التوراة في سفر التثنية قال بصريح العبارة وهي لليوم موجودة، يخاطب بني إسرائيل يقولهم إن الله تعالى سوف يبعث لكم نبيا مثلي من بين إخوتكم، يعني من بني إسماعيل. وبتحقيقنا في كلمة بين، هاي كلمة بين العبرية اللي هي مقترب، هذه إذا ضفنا لها ميم آخر ممقرب أو ممكرب يعني صارت من دار عبادة إخوتكم، يعني سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي من مكة من دار عبادة بني إسماعيل. النبوءة بهذا الوضوح. طيبا مثلي شنو معنى مثلي؟ مثل موسى ماذا يعني؟ يعني موسى عنده معجزة، محمد صلى الله عليه وآله عنده، هذا ليس قيدا خاصا لموسى، صفة مميزة لموسى تماما، وإنما المثلية هو أن الوحيد من بين الأنبياء والرسل بعث ومعه وزيره يصدقه ويسانده في العمل الرسالي موسى، أن من الله سبحانه وتعالى كلفه اذهب إلى فرعون إنه طغى، اقترح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأرسل إلى هارون أخي، يعني تماما عملية التبليغ الآن راح تمارس من قبل اثنين.
سيد هذه من إنتاجات بحثكم الخاص؟
طبعا يعني هذا بحث جديد، ولذلك هو من أولى ثمرات المنهج المقارن، لذلك نحن طرحناه في كلية الآداب جامعة الكوفة في منتدى علمي حضره قريب من 100 متخصص في التاريخ وعلوم الفلسفة والقرآن والدراسات الإسلامية ما عدا الباحثين الآخرين، وأثرناه فعلا أثار ضجة في وقته في كلية الآداب قبل سنتين، وقدمنا نموذج مسودة البحث لمجموعة من المداخلين قبل أن يأتوا من أجل أن يأخذ العمل مجراه في الحقيقة، وهو أيضا مرشح لأن يكون موضوع لمؤتمر لأنه فيه طروحات جديدة على مستوى التاريخ المقارن. والقرآن الكريم على مستوى علم التاريخ المقارن هو المؤسس، والقرآن هنا كما أسس تفسير التاريخ، القرآن الكريم ليس كتاب علم، لكن العلم الوحيد الذي عني به القرآن الكريم هو تفسير التاريخ، قدم نظرية متكاملة في تفسير التاريخ، وأيضا قدم مادة متكاملة لعلم التاريخ المقارن والسيرة النبوية المقارن. وهو من هنا يتبين لنا السر في إكثار القرآن من قصص بني إسرائيل، لأنه هو أراد أن تكون هناك مقارنات مفصلة بين الحقبة التاريخية لمسيرة بني إسرائيل من بعثة موسى وهارون إلى عيسى عليه السلام استغرقت 1400 سنة، وأيضا الخلفية التاريخية لظهور موسى وهارون بحدود 300 سنة أو 400 سنة، يعني من يعقوب إلى ظهور عيسى عليه السلام فات 500 سنة تقريبا. مادة علمية مفردات تاريخية القرآن الكريم قدمها، وهو عمل عظيم جدا، أنك تجد معلومات عن حقبة تاريخية من سنة 1900 قبل الميلاد إلى 70 ميلادية تماما 2000 سنة تقريبا، 2000 سنة والمصادر التاريخية صحيحة، وإن وجدت فالأخبار متضاربة
لا يشكك فيه.
فعندك إذن مادة لعلم التاريخ المقارن وعلم المسيرة النبوية المقارنة بالتفصيل، عندك القرآن قد وفره. وهذا في الحقيقة كشف علمي وفتح عظيم على مستوى الدراسات التاريخية، وله انعكاس مباشر.
ذكرت يعني قلت هذا مبحث او علم جديد يعني.
نعم.
هذه الحداثة يعني جديد قبل كم سنة يعني.
يعني هو الان 3 سنوات ادرس كعلم جديد، وانا مشتغل عليه من 30 سنة مشتغل عليه
الان في الدول الإسلامية دول العربية.
لا ما مطروح الدراسات. لا هذا ما مطروح، هذا نحن طرحناه في النجف. نعم. في الحوزة العلمية في النجف على مستوى
كالعادة سباق يعني.
أحسنتم. نعم. النجف طرحناه على مستوى درس في الحوزة العلمية في السيرة النبوية المقارنة على مجموعة من طلبة أهل العلم، ثم طرحناه في الفضائيات في الحقيقة، يعني طرحناه على مستوى الجامعة وعلى مستوى الحوزة في العلمية، ثم على مستوى الأكاديميات.
مرشح أن يطبع هذا البحث
إن شاء الله، يعني هو بحول الله مرشح. ففي الحقيقة إذن القضية قضية يعني سوف ننتقل نقلة نوعية في تقديم مادة للعقل المسلم وللعقل الإنساني بشكل عام. العقل المسلم سوف ينتقل من حالة تعامله مع روايات وآيات، وقد تثار على هذه الآية أو تلك أو هذه الرواية أو تلك بعض الإشكالات، إلى منهج شمولي، إلى مشهد
تحريك العقل
تماما. نعم. إلى مشهد القرآن الكريم قدم لنا الطرف الأول منه، كأنها هي معادلة، هي تناظر تماما، تناظر متكامل، تناظر تام وليس ناقصا هذا التناظر. لأنه كما شوفوا يعني الشيء العجيب واقعا، تناظر أسماء، هناك تناظر في أسماء آباء النبي وعلي، كما هناك تناظر مع أسماء آباء موسى وهارون. يعني موسى وهارون ولدا عمران، بالعبرية عمرام شعب أو جماعة، ورام عالي يعني فرع زاكي، الفرع الزاكي من القبيلة مثلا. هو هذا عمرام بالضبط يقابل منه أب محمد صلى الله عليه وآله، عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، إذن هما ولدا هاشم
من نفس الفرع.
طيب من نشل هاشم، يعني ولدا هاشم، هاشم لقب الاسم عمرو العلا. طيب إذن محمد ابن عمرو العلا وعلي ابن عمرو العلا، عمرو العلا ماذا يعني بالعربية؟ تماما الفرع الزاكي. فإذن محمد وعلي ولدا هاشم أي عمرو العلا، موسى وهارون ولدا عمرام يعني عمرو العلا تماما. زين تعال الآن للطبقة الثانية، عمرام ابن قهت، قهت معناه بالعبرية مجمع. طيب انت الآن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، يعني قصي اجمعت كتب النسب ان قصي لقبه مجمع، تناظر عجيب. طيب هذا التناظر اليوم يكتشف، يعني لا لم يسجل في يسجل كتابا او باحثا في التاريخ الاسلامي او في البحوث الاسلامية مثل هذا النوع من المقارنة.
سمحت السيد، يعني فادتكم معرفتكم بالعبرية ومعرفتكم. نعم. في اللغات الاخرى ايضا يعني هذا كان عامل مساعد فيه.
احسنتم. نعم. لان هذا العلم يحتاج الى
على علم انه انت اكثر من لغة طلعت للوصول. نعم. الى الحقيقة.
احسنت. نعم. فعلا هو هذا العلم، علم السيرة النبوية المقارن او علم التاريخ المقارن، كل علم مقارن يحتاج الى خلفية اوسع من خلفية العلم الواحد. يعني انت من تدرس الادب العربي انت ما تحتاج الى ان تقارن بالادب الانجليزي او الاسباني، لكن من تحتاج تقول علم ادب مقارن اذا لابد ان يكون عندك تماما، وهكذا في كل المقارنات. ففي الحقيقة اذا ونحن في ليلة شهادة امير المؤمنين سلام الله عليه، يقدم امير المؤمنين للعالم من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، انا اريد ان اجيب على سؤال، من هو علي؟ من هو علي بن أبي طالب عليه السلام الذي حمله الشيعة مشروعا؟ علي مشروع، علي صحيح شخص، علي قدوة ومثال، علي فضائل، ولكن بالأخير علي هو المشروع. وهذا المشروع نبت في أرض عليه اللي هي الكوفة. هذه البلدة المقدسة التي نحن فيها النجف هو ظهر الكوفة، والكوفة هي الأرض المنبسطة التي تقريبا على مستوى جرف الفرات، ولكن النجف أعلى، وذلك تسمى ظهر الكوفة. ارتفاع أرض النجف 65 إلى 70 متر عن سطح البحر، بينما أرض الكوفة ومسجد الكوفة التي كان يعيش عليها أمير المؤمنين عليه السلام 23-24 متر عن سطح البحر تماما. فإذا هذه الآن نحن في جوار أمير المؤمنين عليه السلام كانت عبارة عن أرض عالية، وكانت تسمى في اللغة المسنات بالنسبة للكوفة، لأنها تصد الماء الذي أو السيول التي تأتي من الغرب. فمن هنا هذا الظهر يحمي دور الكوفة من أن تجرفها السيول الآتية من الشر. ثم ظهر الكوفة يمتد إلى قبر الحسين عليه السلام بأبي هو وأمي المقتول بظهر الكوفة. هذه البقعة المقدسة هي البقعة التي قال عنها نوح عليه السلام في القرآن، قال عنها القرآن: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذه بقعة مقدسة من ذلك الوقت، وقدر الله تعالى لعلي سلام الله عليه أن يهاجر إليها. طبعا علي سلام الله عليه حين هاجر إلى أرض آبائه، لأن هذه الأرض وبقية غرب الفرات وشرق الفرات في بابل هو أرض إبراهيم سلام الله عليه. ولذلك لما سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه أنكم من أين يا معشر قريش يا أمير المؤمنين، من أين أنتم؟ قال: نحن من كوفة ربة، وهي ناحية ببابل. فإذا هذه الأرض غرب الفرات امتداد لشرق الفرات، إبراهيم هاجر وترك غرب الفرات لأن الدولة الأكدية نفته، وعاش في غرب الفرات وانتهى إلى مكة أقصى منطقة ونقطة في العمق في أرض المهجر. من مكة إلى النجف إلى الكوفة هذه الأرض هي أرض علي بن أبي طالب، أرض إبراهيم وأرض ذرية إبراهيم. هذه الأرض الله تعالى أعطاها وعدا لإبراهيم ولذرية إبراهيم. تعال انظر للواقع التاريخي، منذ عهد إبراهيم عليه السلام وإلى اليوم تحقق وعد إبراهيم في إسماعيل تماما، بحيث العرب من ذرية إسماعيل هم من مكة وحول مكة وإلى الكوفة وحول الكوفة، كلها قبائل عربية مضرية عدنانية من ذرية إبراهيم سلام الله عليه. ثم سيمتد الوعد إلى آخر الدنيا تماما، ويظهر الله تعالى عيسى سلام الله عليه من ذرية إبراهيم، من ذرية علي سلام الله عليه، والمهدي يظهر المهدي من ذرية علي سلام الله عليه، وعيسى من ذرية هارون، يظهرهما ليتحركا على هذه الأرض ويقودان العالم. والشيء الغريب قبل أن تفوتني هذه النقطة، أنه من المشابهات الجميلة جدا أن موسى لما خرج من مصر، موسى ابن من؟ موسى ابن عمران ابن قهات ابن لاوي ابن إسحاق ابن من؟ ابن يعقوب، هو يعقوب ابن يعقوب ابن إسحاق. إسحاق كان عايش هنا في غرب الفرات، وهذه أمير المؤمنين سلام الله عليه لما مر بالنخيلة وسئل عن قبر عظيم تعظمه اليهود، قال: هذا قبر يهودا ابن يعقوب. ففي الفترة اللي خرج بها موسى وبنو إسرائيل بنو يعقوب من مصر، حقيقة عاشوا في هذه المنطقة، ومنها ذهبوا إلى فلسطين. يعني هؤلاء ذرية إبراهيم في المنطقة، إبراهيم نبي، ومن خلال ولديه إسحاق وإسماعيل الله تعالى شاء أن يعرض للبشرية تجربتين نبويتين متناظرتين. الأولى تجربة إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وآل هارون إلى عيسى عليه السلام، هذا خط تماما، ونظيره من إسماعيل إلى محمد وعلي إلى آل علي إلى المهدي سلام الله عليه، تناظر عجيب. هذا لا يصنعه إلا الخالق، لا يصنعه إلا الله تعالى، لأنه استنساخ أمة، والأمة ليس لمئة سنة ولا لمئتي سنة، وإنما لعشرات القرون. يستحيل لجهد بشري أن يستطيع أن يصنع أن ينهض باستنساخ، هذا فوق الطاقة البشرية. لماذا؟ لأنه لسنا أمام استنساخ فرد أو عشرة أفراد من شكل واحد، وإنما استنساخ أمة بأذواق وبإرادات مختلفة، هذا لا يمكن في ذلك. لذلك في الحقيقة نحن
إن شاء الله نذهب إلى فاصل ثم نكمل. أحبة المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ثم نتواصل معكم في هذه الحوارية. أهلا وسهلا بكم مجددا أحبة المشاهدين في هذه الحوارية الخاصة بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أرحب بكم كما أرحب بضيفي سماحة العلامة المحقق السيد سامي البدري. سماحة السيد، يعني نتواصل مع بحثكم المقارن هذا الذي حقيقة أعتقد يحتاج إلى تسليط الضوء عليه كعلم وكبحث، وبودي لو يعني تملكون بيدكم براءة اختراع هذا العلم وتؤسسون له منهجية حتى يكون درسا أو موضوعا، إن كان في الحوزة العلمية أو إن كان في كلية الفقه أو في كافة البحوث والدراسات القرآنية. سمحت السيد، يعني عطفا على ما تفضلت، بودي يعني مفتاح لإكمالكم البحث، يعني عادة ما يتناول الإمام علي كشخصية تاريخية، اليوم وبذكرى استشهاده هل نستطيع كباحثين كرجال دين كباحثين عن الحقيقة، هل نستطيع أن نعصر شخصية الإمام علي ويبقى ملازم لنا الإمام علي في حياتنا لنستشف من دروسه من إيمانه من مواقفه وتكون منهج ودليل عمل للمؤمنين؟
طبعا هذا يقودنا إلى الحديث عن علي المشروع، علي سلام الله عليه. في حديثنا قبل قليل، من هو علي؟ علي عليه السلام في حركة بعثة خاتم الأنبياء والتجربة النبوية الإسماعيلية المناظرة للتجربة النبوية الإسحاقية واليعقوبية، تماما تجربتان نبويتان متناظرتان تناظرا تاما، يحتل في التجربة الإسرائيلية موسى عليه السلام كون صاحب الكتاب وصاحب الأمة، هنا يحتل محمد صلى الله عليه وآله كون صاحب الكتاب وصاحب الأمة، تنسب الأمة إلى محمد صلى الله عليه وآله، وعلي من أتباع محمد صلى الله عليه وآله كما هارون من أتباع موسى سلام الله عليه. الكلام في هذه التجربة التجربتين، يحتل هارون وآل هارون موقع خاص، استمر الموقع واستوعب 1400 سنة أو أكثر. هنا يستوعب علي عليه السلام وآل علي المسار ل 1450 أو أكثر، علي يستوعب الموقع. لماذا؟ كأنه وفق سنن الله تعالى ووفق التجربة النبوية الإسرائيلية أن أمة موسى أو أن الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام تتعرض للتحريف، وأيضا في الوقت نفسه لا يستطيع الجيل الأول الذي عاصر موسى أو الجيل الثاني أن يستوعب كل تفاصيل الرسالة، فيبلغ من الرسالة بقدر ما يحتاجه في وقته، ثم حينما تتحرك المسيرة يبلغون أحكام، ولذلك هناك أنبياء. تماما الأمر نفسه في قضية محمد صلى الله عليه وآله ورسالته، يبلغ للأمة، بلغ القرآن الكريم وهنا بلغ التوراة كاملة، ولكن تفاصيل التوراة أو تفاصيل القرآن الكريم متروكة لأن تبسط من خلال الزمن. إذا أضفنا إلى ذلك قضية تحريف النص وتحريف الفكرة، فإذا لابد من وجود خط يحمل بقية أحكام التوراة ليبلغها في وقت الحاجة إليها، ويحمل بقية أحكام القرآن الكريم ليبلغ الأمة.
سمحت السيد، يعني عذرا لم يبقى إلا 4 دقائق.
نعم،
وأريد أن استثمر هذه الدقائق يعني استثمار أمثل، يعني إذا كما تفضلت هناك تعدد في الآراء والتفاسير والنظرة. يعني من الذي يجيب من هو علي؟ من اليوم إذا كان هناك رأي يقول علي بن أبي طالب خليفة رابع؟
قلنا القرآن أخي القرآن الكريم أجاب، وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. تعال أرني من هو هذا الشخص، من هم هؤلاء الأشخاص الذين وكلهم الله بحفظ الرسالة إذا تعرضت لانحراف وعرضهم أن يقتدى بهم؟ أولئك الذين هدى الله. أحسنت، هذا واحد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. منه الله شهيد بين الناس وبين البشرية وبين قريش. إذا كفرت بالرسالة كفر تأويل، من هو القرآن؟ فالقرآن هو الذي خلفه الله تعالى شاهدا وشهيدا. ومن عنده علم الكتاب، من الذي عنده علم الكتاب؟ الذي ورث الكتاب.
يعني أولا هناك شخص لديه علم الكتاب،
علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الآية، ومن عنده علم الكتاب.
من هو الذي عنده علم الكتاب؟
بارك الله بك. فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام هو الوصي الوارث لعلوم أهل البيت، ثم هو القدوة والمثال في كل ما اتخذ من مواقف بحيث تصلح إلى اليوم أن تكون منهجا رائدا في الحياة.
أحسنتم سماحة السيد، يعني حقيقة الوقت ضايقنا كثيرا، وإن شاء الله نأمل أن تكون معك لقاءات قادمة حقيقة لنقف كثيرا عند هذا البحث وغيره من البحوث. شكرا جزيلا سماحة السيد سامي البدري على هذه الإضاءات الجميلة، ولكم مني أحبة المشاهدين في هذه الحوارية الخاصة بذكرى استشهاد أمير المؤمنين أجمل تحية وسلام، إلى أن نلتقيكم في مناسبات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.